أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ثم ذكر حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيه بالاستصحاب، ورد بعض معاصريه له بما لم يرتضه الكتابي. كان الكلام أخيرا حول ما ذكره الميرزا القمي رحمه الله في القوانين عليكم السلام. فإن المحقق القمي مبناه في باب الاستصحاب حجية الاستصحاب مطلقة، سواء كان في الشك في المقتضي كمثال الحيوان المردد، أم كان في الشك في الرافع كمثال الحدث المردد. إلا أنه في هذا الباب له كلام لا ينسجم مع مبناه ومذهبه في باب الاستصحاب، حيث دل كلامه في هذا المقام على أن الاستصحاب حجة في خصوص الشك في الرافع، حيث ذكر قدس سره بأن الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابلية البقاء واستعداد الامتداد، وطريق تشخيص ذلك من خلال ملاحظة غالب الأفراد والأصناف، وأن المستصحب قد يكون جزئيا كاستصحاب حياة زيد، وقد يكون كليا مرددا بين أفراد مختلفة ككلي الحيوان المردد عليكم السلام بين فرد طويل العمر وبين فرد قصير العمر. ثم ذكر قدس سره بأن أفراد الكل لما كانت مختلفة في القابلية والاستعداد للبقاء والامتداد، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلها استعدادا للامتداد عليكم السلام. أفراد الكل لما كانت مختلفة، فذكر بأن الاستصحاب ينصرف حينئذ إلى أقلها استعدادا للبقاء والامتداد. ففي مثال الحيوان المردد يجري الاستصحاب إلى سنة، وأما بعد السنة فنشك في أصل الاستعداد وأصل القابلية للبقاء، فيكون الشك في أصل المقتضي، وعندها فلا يجري الاستصحاب. هذا ما أفاده قدس سره، وهو واضح، واضح الدلالة على أن الاستصحاب حجة. متى؟ فيما إذا كان أصل المقتضي محرزا والشك في الرافع. ثم قد تتساءل وتقول: ما هدف الميرزا قدس سره من هذا الكلام الذي ذكره في هذا المقام؟ أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بما حاصله أن هدف المحقق عليكم السلام المحقق الخمي هو الإجابة على شبهة وقعت في البين. بيان ذلك أنه هناك مناظرة حدثت بين بعض علماء اليهود وبين بعض معاصري الميرزا القمي، وذكر العالم اليهودي في مقام المناظرة أنه بناء على ما تعتقدون به من حجية الاستصحاب وحجية إبقاء ما كان على ما كان، فنقول بأن نبوة موسى عليه السلام، بأن نبوة وشريعة موسى عليه السلام ممتدة وباقية ولها قابلية واستعداد الاستمرار والدوام، وفي كل زمان إذا شككنا في بقائها وارتفاعها نجري استصحاب بقاء نبوته عليه السلام. هذا بناء على ما تعتقدون به أنتم من حجية الاستصحاب، فنجري استصحاب بقاء شريعة موسى عليه السلام في كل زمان شككنا في بقائها وعدم بقائها. ورده بعض معاصري الميرزا قدس سره بما لم يرتضي به العالم اليهودي. فلذا جاء الميرزا القمي رحمه الله بعد نقل تلك المطالب اللي قرأناها في الأمس وقررنا خلاصتها في أول هذا الدرس. لذا جاء الميرزا القمي بعد نقل تلك المطالب بصدد الإجابة على تلك الشبهة، فرتب كلامه على مطلب هيأه ورتبه بما حاصله. أن النبوات والشرائع من حيث الاستعداد والقابلية للامتداد متفاوتة، فبعض النبوات زمانا ومكانا محدودة جدا، وبعضها أوسع دائرة من الأولى بقليل، وبعضها غير محدودة كنبوة وشريعة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها عالمية الشمول وممتدة في كل عصر عصر. وعندها فنقول، الميرزا يقول، وعندها فنقول إن نبوة وشريعة موسى وعيسى عليهما السلام لها قابلية البقاء واستعداد الامتداد، فأصل الاقتضاء محرز إلى زمان نبوتي وشريعة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل الاقتضاء، أصل الاستعداد محرز إلى مجيء زمان نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعدها، أي وأما بعد نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فنشك في أصل الاستعداد وأصل الاقتضاء للبقاء والديمومة. وعندها فيكون الشك في أصل المقتضي، وعندها فلا يجري الاستصحاب. ثم بعد ذلك وضح هذا المطلب بالمثال المتقدم، أعني مثال الحيوان المردد، فخلص إلى أن تمسك الكتاب باستصحاب البقاء، أي بقاء نبوة موسى عليه السلام، غير تام اصطلاحا. قال رحمه الله: ثم ذكر، يعني الميرزا القمي، حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيه بمن؟ بالاستصحاب. ورد بعض معاصري الميرزا القمي، هنا أكو اختلاف بسيط في بيان المراد من هذا البعض. المرحوم الأشتياني رحمه الله في بحر الفوائد، أي في حاشيته على الرسائل، يذكر أن المراد منه هو السيد باقر القزويني رحمه الله. وهذا ينقل المرحوم شيخ حسن الأشتياني عن المصنف، أي عن الشيخ الأعظم، باعتبار أن الأشتياني كان من ملازمي حضار درس الشيخ الأعظم. وهناك قول آخر أن هذا البعض هو السيد حسين القزويني، وقول ثالث أنه هو السيد محسن الكاظمي. وفي أوثق الوسائل اللي هو أيضا من بعض حواشي الرسائل يقول عن رسالة لبعض تلامذة العلامة بحر العلوم أن المناظرة جرت بين السيد بحر العلوم فصار كأنه قول رابع، يعني البعض المعاصرين منه سيد بحر العلوم سيد مهدي، وبين عالم يهودي حين سافر إلى زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في بلدة ذي الكفل، وكانت محل تجمع اليهود آنذاك، كما أنه يحتمل تعدد الواقعة. وكيفما كان فإما سيد باقر أو سيد حسين القزويني، لذلك بعض الشراح لما يجي يذكر عنوان السيد القزويني يقول هو في الواقع سيد باقر سيد حسين، بالتالي هو من أسرة القزويني. على كل هذا موجود، يعني نقل الأشتياني نقل صاحب الأوثق. قال ورد بعض معاصريه له أي لهذا العالم اليهودي بمن بما أي بجواب لم يرتضه الكتابي، ثم رده بما أي الميرزا القمي رد هذا المطلب بمن بما ادعى ابتناءه على ما ذكره في الدرس الماضي من ملاحظة مقدار القابلية بهذا التوضيح الذي وضحنا الآن. لا، جواب القزويني لم يرتضه الكتابي، فلذلك اجى الميرزا القمي اجابه. ثم أوضح ذلك بمثال اللي هو مثال الحيوان، وهو أن إذا علمنا أن في الدار حيوانا لكن لا نعلم أنه أي نوع هو من الطيور إلى فد قابلية إلى فد استعداد معين للبقاء، أو البهائم كذلك، أو الحشار كذلك، أو الديدان أيضا كذلك، فمقدار القابلية مقدار الاستعداد متفاوت في هذه الأنواع. ثم غبنا عن ذلك مدة فلا يمكن لنا الحكم ببقاء الحيوان في مدة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا. فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قز، فكيف يحكم بسبب العلم بالقدر المشترك؟ كيف يحكم باستصحابه، يعني باستصحاب كلي الحيوان إلى حصول زمان ظني بقاء أطول الحيوانات عمرا؟ فلا مجال لاستصحاب كلي الحيوان باعتبار أن استعداد البقاء غير محرز. يقول الشيخ المحقق القمي رحمه الله في هذا المقطع أنه فلا يمكن لنا أن نحكم بمن أن نحكم ببقاء الحيوان في مدة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا. فإذا احتمل، يقول الميرزا أنه لا يتسنى لنا أن نجري استصحاب بقاء الحيوان لإثبات الفرد الطويل العمر، وإنما القدر المتيقن ما هو؟ القدر المتيقن هو أن استعداد البقاء، يعني بقاء الحيوان في الدار، أن استعداد البقاء موجود لمن؟ إلى زمان وجود الفرد قصير العمر. إلى زمان وجود الفرد القصير العمر، أما بعد ذلك الزمان فنشك في ماذا؟ فنشك في أصل هذا الاستعداد، نشك في أصل هذا الاقتضاء. ليش نشك في أصل الاستعداد؟ إذ لعل ذلك الحيوان الذي كان موجودا في الدار هو الفرد قصير العمر، هذا احتمال وارد. إذ لعل ذلك الحيوان اللي كان موجود في الدار هو الفرد القصير، العصفور أو الدودة الكذائية مثلا، سنة ستة أشهر أقل. إذ لعل ذلك الحيوان اللي كان موجود في الدار هو الفرد القصير وقد انتفى الآن، وقد انتفى الآن، فلا يبقى مجال علما، فلا يبقى مجال لاستصحاب بقاء الحيوان، لأن كلي الحيوان ينتفي بانتفاء منه الفرد القصير. فإذا لا مجال لاستصحاب كلي الحيوان لفرض أن استعداد البقاء غير محرز. لذلك قال في الأمس ينصرف الاستصحاب لمن؟ إلى أقل الأفراد استعدادا، اللي هو في مثالنا منه أقل الأفراد استعدادا القصير العمر، الفرد القصير هو أقل الأفراد استعدادا. فكلام واضح إلى ماذا؟ إلى أن الاستصحاب متى يجري؟ يجري فيما إذا كان أصل المقتضي محرز والشك في الرافع. أما إذا كان الشك في أصل المقتضي فلا يجري الاستصحاب. هذا الكلام منه لا ينسجم كما سيأتي إن شاء الله في التعليق الأول للشيخ، لا ينسجم مع مذهبه. وقال وبذلك بطل تمسك الكتاب بالاستصحاب، لأن الاستصحاب استصحاب بقاء نبوة موسى عليه السلام لا يجري بعد ماذا؟ بعد مجيء نبوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بعد مجيئها نشك في ماذا؟ نشك في أصل الاستعداد، في أصل البقاء، في أصل الاقتضاء للبقاء والاستمرار. فالشك في المقتضي والشك في المقتضي غير حجة. وين العفو؟ لا، مو احنا افرضنا في اول الكلام، افرضنا في اول الكلام ان العالم اليهودي هكذا يقول، يقول بناء على ما تعتقدون به انتم من حجية الاستصحاب واعتبار ما كان على ما كان، فعند ذلك انا استصحب ماذا؟ بقاء نبوة نبي موسى عليه السلام في نعم بلي. هو يقول في كل عصر إذا شككنا في بقاء نبوة موسى عليه السلام نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء النبوة. انتهى كلام الميرزا القمي. قال الشيخ الأعظم أقول إن ملاحظة استعداد المستصحب. علق الشيخ الأعظم قدس سره على بيانات الميرزا بعدة وجوه. الوجه الأول أن ملاحظة الاستعداد والقابلية للبقاء، أن ملاحظة الاستعدادات والقابليات لا تنسجم ولا تلتئم مع مبنى ومذهب الميرزا القمي نفسه رحمه الله في باب الاستصحاب، لأن مبناه قدس سره في باب الاستصحاب اعتبار الاستصحاب مطلقا، سواء في الشك في المقتضي أم في الرافع، في حين أن ملاحظة الاستعدادات والقابليات تعطي حجية الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع. كيف؟ لأن لو استصحبنا أقل لأن لو استصحبنا أقل الأفراد استعدادا للامتداد كما قلتم، مو الميرزا قال، قال فالاستصحاب ينصرف حينئذ إلى أقلها استعدادا للامتداد. فالشيخ يقول لأن لو استصحبنا أقل الأفراد استعدادا للامتداد كما قلتم كان المقتضي محرزا وكان الشك في الرافع. أنتم ترون الاستصحاب حجويا بهذا المورد، يعني في أقل الأفراد استعدادا للبقاء يجري الاستصحاب. يقول هذا معناه شنو؟ معناه أن المقتضي شنو؟ محرز أو ما محرز؟ المجاي يقول الاستصحاب ينصرف إلى أقلها استعدادا، يعني هذا الأقل مقتضي محرز، فالاستصحاب هنا يجري. فمعناته الشك وين صار؟ صار في الرافع، في الرافع لذلك الاستعداد، في الرافع لذلك البقاء. لأن لو استصحبنا أقل الأفراد استعدادا للامتداد كما قلتم كان المقتضي محرزا والشك في الرافع. مثل إيش؟ مثلا الغنم إذا كان قابلا للامتداد إلى 10 سنين، فإلى 10 يجوز استصحاب بقائه عند الشك، وأما بعد 10 فلا، وأما بعد 10 فلا. ومعلوم هذا المعنى شنو؟ معنى اللي يقوله الميرزا أنه الاستصحاب ينصرف إلى أقل الأفراد استعدادا للبقاء. ومعلوم أن الشك قبل 10 يكون في يكون من جهة الرافع، ومعلوم أن الشك قبل 10 يكون من جهة الرافع. ليش؟ لفرض أن أصل الاستعداد إلى 10 محرز، وأما الشك بعد 10 يكون من جهة المقتضي. فإذا يجوز جريان الاستصحاب إلى 10 ولا يجوز جريانه بعد 10 للشك في أصل الاقتضاء. وهذا ما لا تلتزمون به أيها الميرزا، لأنه على خلاف مذهبكم في باب الاستصحاب من حجية الاستصحاب مطلقا. قال أقول هذا الإيراد الأول أو التعليق الأول، إن ملاحظة استعداد المستصحب واعتبار الاستعداد في الاستصحاب، مع أنه التعليق الأول مع أنه مستلزم علما لاختصاص حجية الاستصحاب بس بمن؟ بالشك في الرافع. موجب التعليق الثاني، الوجه الثاني، وقلنا من عدة وجوه الشيخ الأعظم جاء يعلق على الميزة من عدة وجوه. الوجه الثاني أن ملاحظة أن قضية ملاحظة الاستعداد والقابلية قضية مجملة مبهمة لا ضابط منضبط لها في باب الاستصحاب. شلون لا ضابط منضبط لها في باب الاستصحاب؟ فإن نتساءل ما مرادكم من الاستعداد؟ قلتم استعداد المستصحب للبقاء. ما مرادكم بالاستعداد؟ فرع ألف. إن أردتم الاستعداد الشخصي يعني لابد من ملاحظة شخص الموجود الكدائي بأن يلاحظ شخص زيد مثلا وأنه إلى أي زمان له استعداد البقاء، له اقتضاء الامتداد حتى يتسنى لنا أن نستصحب بقاء حياته إلى ذلك الزمان. المن إلى ذلك الزمان، هذا معنى الاستعداد الشخصي. يعني كون نلاحظ الشخص الموجود هذا زيد، كون نلاحظ شنو شخصه، أنه إلى أي زمان هو عند قابلية البقاء، عند قابلية الاستعداد للاستمرار والبقاء. حتى ليش؟ حتى احنا يتسنى ان نستصحب بقاء حياته الى ذلك الزمان، طالما شككنا في بقاء حياته، طالما شككنا في بقاء حياته. زين، فان اردتم هذا المعنى لقلنا بان هذا المعنى لا يعلمه إلا علام الغيوب، فالعلم به متعذر لدينا. هذا مضافا، هذا أولا، مضافا إلى أن هذا الفرض خارج عن محل كلام الميرزا القمي رحمه الله. فإن مفروض كلام الميرزا هو إحراز الاستعداد من جهة ملاحظة غالب الأفراد أو الأصناف، مو الشخص. وين قال هذا الميرزا رحمه الله؟ في آخر عبارته أمس اللي قريناه، فالاستصحاب، لا، في بداية العبارة اللي قريناه، إن الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابلية الامتداد، قال وملاحظة الغلبة فيه. قلنا طريق تشخيص ذلك ملاحظة ماذا؟ ملاحظة غالب الأفراد. فمفروض كلامه أن إحراز الاستعداد من يا طريق، من يا جهة، من جهة ملاحظة غالب الأفراد وليس شخص الفردي. هذا أولا فرع ألف. قال رحمه الله موجب لعدم انضباط الاستصحاب، يا بليش، قال فرع ألف لعدم استقامة إرادة استعداد المستصحب من حيث شخصه. هذا فرع ألف. فرع باء وإن أردتم الاستعداد النوعي أو الجنسي من ملاحظة أبعد الأجناس، من ملاحظة شنو؟ أبعد الأجناس. مثلاً أبعد الأجناس في الحيوانات هو الجوهر بأنواعه، والجواهر من حيث الاستعداد والقابلية متفاوتة. ابتداء من الموجود الذي يوجد لحظة وينعدم، وانتهاء بذلك الموجود الذي يوجد مدة مديدة من الزمن ثم ينعدم. إلا أن القدر المشترك، القدر الجامع الذي يجمع جميع هذه الموجودات الجوهرية هو ماذا؟ القدر الجامع هو البقاء لحظة. يمثلون مثلا البقاء ساعة، مثلا البقاء ساعة هو القدر الجامع، القدر المشترك. هذا اللي لحظة وينعدم، هذا اللي 100 سنة وينعدم، القدر الجامع البقاء لحظة. نفرض تلك اللحظة ساعة، فنقول أن المستصحب له استعداد البقاء من يا حيث، من حيث أبعد الأجناس، يعني من حيث هذا القدر الجامع المشترك بين جميع الموجودات. يقول الشيخ رحمه الله: إن أردتم الاستعداد للبقاء من ملاحظة أبعد الأجناس فهذه أيضا غير مستقيمة. ليش؟ لأن ما يتصور من الجامع، لأن ما يتصور من الجامع بين أفراد الجنس هو البقاء ساعة فرضا، موشي؟ لأن ما يتصور من الجامع من المشترك بين أفراد الجنس هو استعداد البقاء ساعة فرضا، زين. وبقاء الجنس في هذا الزمان قطعي من دون حاجة إلى الاستصحاب، ما عندي شك في البقاء. ثم تقولون ساعة، بقاء الجنس في هذا الزمان أي في هاي اللحظة تقولون عن ساعة، هذا قطعي بلا حاجة إلى الاستصحاب، فارزة. وأما بقاؤه في الزائد، يعني الزاد عليه من؟ على الساعة، على اللحظة. وأما بقاؤه في الزائد وإن كان مشكوكا، إلا أنه يخرج عن كونه أبعد الأجناس. إيه متى قلتوا أبعد الأجناس؟ صورنا ساعة، يعني اللي فرض ساعة شنو؟ صح هو مشكوك، بس هذا خارج عن كونه أبعد الأجناس. وانتوا هذا ما تردوا، انتوا رايدين استعداد المستصحب للبقاء من حيث شنو؟ أبعد الأجناس لحظة ساعة فقط. هذا هو اللي هو القدر الجامع اللي يجمع بين منه جميع أفراد الجنس. فنقول أن بقاء الجنس في هذا الزمان قطعي بلا حاجة إلى الاستصحاب. وأما بقاء في الزائد وإن كان مشكوكا، إلا أنه يخرج عن كونه أبعد الأجناس. لذا قال: ولا أبعد الأجناس، يعني ولا يستقيم إرادة استعداده من حيث أبعد الأجناس. جيم: ولا أقرب الأصناف. جيم: وإن أردتم الاستعداد الصنفي، الاستعداد الصنفي من ملاحظة أقرب الأصناف لهذا الموجود. مثلا أقرب الأصناف إلى زيدين هو ذلك الصنف الذي يحمل البشرة الكذائية ذات اللون الكذائي والقومية الكذائية واللغة الفلانية وما شاكل ذلك، يعني أقرب الأصناف إلى زيد هو هذا إتش الصنف، الصنف اللي بشرته كذا لون، اللي صنف اللي لسانهم كذا، لغتهم كذا، قوميتهم كذا، ساكنين كذا. هذا هو اللي إذا إن أردتم الاستعداد الصنفي من ملاحظة أقرب الأصناف بهذا المعنى بهذا وفق هذا المثال، فنقول أن إرادة الاستعداد من ملاحظة أقرب الأصناف كسابقه يتعذر العلم به إلا من قبل علام الغيوب، فأيضا غير مستقيمة، يعني إرادته غير مستقيمة. قال ولا أقرب الأصناف، يعني ولا تستقيم إرادة استعداد المستصحب من حيث ماذا؟ أقرب الأصناف. فرع دال ولا ضابطة، فرع دال وإن أردتم استعداد الصنف المتوسط ما بين أبعد الأجناس وما بين أقرب الأصناف، فالصنف متوسط. لقلنا الشيخ الأعظم يقول لقلنا بأن إرادة هذا أيضا غير مستقيمة. ليش؟ لعدم ضابط يتعين به شنو؟ يتعين به الصنف المتوسط. كل شيء لما نجي نشوف إلى أصناف متعددة، عن شلون أقدر أشخص الصنف المتوسط هو كذا لا كذا إذا ما عندي ضابط؟ لعدم ضابط يتعين به ماذا؟ الصنف المتوسط. لذا قال ولا ضابط لتعيين المتوسط. هذا التعليق الثاني. التعليق الثالث، الوجه الثالث وحاصله أنه لو قيل، الشيخ الأعظم يقرر، لو قيل بأن المطلب نحيله على الظن الشخصي، شلون يعني نحيله على الظن الشخصي؟ بمعنى أنه طالما حصل للإنسان ظن شخصي باستعداد البقاء فيجري استصحاب البقاء، طالما يحصل للإنسان ظن شخصي باستعداد البقاء فيجري ماذا؟ فيجري استصحاب البقاء. لقلنا الشيخ رحمه الله يجيب، لقلنا في جواب لو قيل هاي الإحالة على الظن الشخصي، لقلنا بأنكم عرفتم ما فيه سابقا من أن طريقة الفقهاء ومنهم الميرزا القمي نفسه قدس سره عدموا اعتبار الظن الشخصي في موارد تمسكهم بالاستصحاب، فكيف تحيلون مطلب الميرزا على الظن الشخصي الذي ليس هو حجة عنده رحمه الله؟ فهذا إحالة مطلبه على أمر لا يرتضيه ولا يرضى به صاحبه. قال والإحالة على الظن الشخصي قد عرفت ما فيه سابقا، هذا اللي ذكرناه سابقا، من أن الطريقة المعمولة طريقة الفقهاء اللي منهم الميرزا القمي في قضية التمسك بالاستصحاب عدم اعتبار الظن الشخصي في موارد ومواضع تمسكهم بالاستصحاب، وإنما المعيار جعلوه على الظن النوعي. الوجه الرابع، مع أن التعليق الرابع للشيخ الأعظم، الوجه الرابع وحاصله أنه مضافا إلى كل ما تقدم، يعني الوجه الأول الثاني الثالث مضافا إلى كل ما تقدم. أن الميرزا القمي قدس سره إنما يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار تعبدا، لا من باب إفادة الظن النوعي أو الشخصي. ومعه بعد ما نعرف أن مذاقه، من يقول اعتبار الاستصحاب، من يقول حجة الاستصحاب، مدركة دليلة استدلالة بيمن بالأخبار، بأخبار الاستصحاب تعبدا مو قضية إفادة الظن. هذا النزاع اللي ذكرناه في أول مبحث الاستصحاب. ومعه فكيف يصار المن، فكيف يصار إلى القول بأن مراد القمي قدس سره هو الظن باستعداد وقابلية البقاء؟ هذا الشيء اللي ما ينسجم أصلا مع منه، مع طريقته، مع استدلاله على حجية الاستصحاب. قال: مع أن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق قدس سره القمي لا يختص دليله بالظن كما اعترف به سابقا. يبقى فقط شنو قبل فلا مانع، هاي النتيجة النهائية، يبقى هاي ما ثم كفد عبارة شوية نقدمها بعدين، اللي هو يصلح الوجه الخامس، التعليق الخامس. التعليق الخامس هذا: أما ما ذكره من ابتناء، هذا الآخر عبارة، ثم إنما ذكره يعني القمي من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره سيجيء. هذا أيضا غير تام عند الشيخ الأعظم، وهذا مبحثه بعدين يأتي إن شاء الله في قضية استصحاب الشرائع. استصحاب الشرائع السابق هناك يتعرض الشيخ مفصلا. قال: سيجيء ما فيه، أي ما في منه، ما في جواب الميرزا القمي، يعني حتى جواب القمي عند الشيخ الأعظم غير تام على منه، على مناظرة ذلك العالم اليهودي. قال: سيجيء ما فيه مفصل إن شاء الله تعالى. النتيجة النهائية التي يخرج بها الشيخ الأعظم اللي هو منه استصحاب الكل في القسم الثاني، النتيجة النهائية: قال: فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها. النتيجة النهائية التي خرج بها الشيخ الأعظم: جريان استصحاب نفس الكلي في القسم الثاني بلا مانع. وأما الثالث اللي هو شنو؟ القسم الثالث، يعني استصحاب الكلي من القسم الثالث. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.